ينادي إلى العلا ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب التفسير هذا الكوثر فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور الخير بيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، ونحن الليلة بتوفيق الله ومدده على موعد مع اللقاء 89 من لقاءات التفسير، ومع اللقاء 44 من تفسيرنا لسورة آل عمران. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند الآية 81 مع قول الله جل وعلا: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. في سبب نزول هذه الآية الكريمة عدة أقوال، منها ما أخرجه ابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: دخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه بيت المدارس، وهو مكان يعلم فيه حخامات اليهود مبادئ الديانة اليهودية، فوجد ناسا كثيرا من يهود قد اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له فنحاس، وكان من علمائهم وأحبارهم. فقال له أبو بكر رضي الله عنه: ويحك يا فنحاس، اتق الله وأسلم، فوالله إنك لتعلم أن محمدا رسول الله تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة صلى الله عليه وسلم. فقال فنحاس: والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من فقر، وإنه إلينا لفقير، وإنا عنه لأغنياء، ولو كان غنيا عنا ما استقرض منا كما يزعم صاحبكم، إلى آخر رواية. فنزلت الآية: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا، الآية. ومن الأسباب في نزول الآية أيضا ما أخرجه ابن المنذر عن قتادة أنه قال: ذكر لنا أن الآية نزلت في حيي بن أخطب لما أنزل الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، فقال حيي: يستقرضنا ربنا، إنما يستقرض الفقير الغني. ومن هذه الأقوال أيضا في سبب نزول الآية ما أخرجه الضياء وغيره من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس أيضا رضي الله عنه قال: أتت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزل قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، فقالوا: يا محمد أفقير ربك يسأل عباده القرض؟ فأنزل الله الآية. وهذا معتقد فاسد من اليهود وسوء أدب بالغ منهم مع الله جل جلاله، يبين تبجحهم وافتراءهم على الله الغني عن جميع خلقه. والله سبحانه وتعالى الذي يعلم السر وأخفى ويسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء قد سمع قولهم الخبيث، بل وكتبه وأثبته عليهم ليعاقبهم عليه بين يديه جل جلاله. فالسماع هنا سماع ظهور وتهديد ووعيد، وليس سماع قبول ورضا كما في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده. ثم بين الحق جل جلاله أن قولهم الخبيث الذي قالوه في حق ربهم سبحانه ليس بأول جرم ارتكبوه، وليس بأول ذنب اقترفوه، بل هذا يضاف إلى جرمهم الشنيع وفعلهم الفظيع الآخر، ألا وهو قتلهم للأنبياء بغير حق بعدما جاءوهم بالهدى والبينات من الله جل وعلا. فبعد اجترائهم على الله سبحانه وتعالى بقولهم هذا الكفر الشنيع، أتبعه جل وعلا باجترائهم على أشرف الخلائق من الأنبياء والمرسلين، فقال سبحانه: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا. ثم قال جل وعلا: وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بالظلام للعبيد. وقد نسب الحق تبارك وتعالى إليهم قتل الأنبياء، مع أن اليهود الذين كانوا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم يدركوا نبيا من هؤلاء الأنبياء ليقتلوه. وذلك تدبر لطائف القرآن، لأن الذي عناهم الله جل وعلا بهذه الآية من اليهود الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وعلى عهده، كانوا راضين بما فعل أسلافهم من اليهود من قتلهم للأنبياء، كانوا راضين بذلك وكانوا على مثل منهجهم ومعتقدهم واستجازتهم لقتل الأنبياء، بل واستحلالهم لذلك. والله جل جلاله عدل لا يظلم أحدا ولا يعاقبه بغير استحقاق للعقوبة والعذاب، ولكنه سبحانه يجازي كل نفس بما كسبت ويوفي كل عامل جزاء ما عمل، وما ربك بظلام للعبيد. وفيه رواية جميلة في سنن أبي داود ومعجم الطبراني بسند حسن من حديث العرسي ابن عميرة الكندي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عملت الخطيئة في الأرض، إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها، كان من شهدها فكرهها، وفي رواية فأنكرها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها أي عن الخطيئة فرضيها كان كمن شهدها. فهؤلاء راضون بما فعله أسلافهم من اليهود من قتلهم للأنبياء، ومستحلون لذلك ومعتقدون حل ذلك. ثم بين الحق جل جلاله كذبهم وافتراءهم، كذب أولئك الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، كذب أولئك الذين قتلوا الأنبياء بغير حق، فهم يزعمون أنهم لا يؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله جل وعلا قد عهد إليهم بزعمهم ألا يؤمنوا لرسول حتى يأتيهم بقربان تأكله النار، حتى يأتيهم بقربان يقدمونه فتهبط نار تأكله، كما كان يقع لبعض أنبياء بني إسرائيل. قالوا: وما دام محمد صلى الله عليه وسلم لم يقدم لهم هذه المعجزة فلن يؤمنوا به، لأنهم على عهدهم مع الله، هكذا زعموا. فأنزل الله تبارك وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قوله: الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. قل، أي قل لهم يا رسول الله، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. ما أعظم القرآن وما أجمله وما أروعه. لقد جاء جماعة من يهود إلى نبينا صلى الله عليه وسلم وقالوا يا محمد، تزعم أن الله تعالى بعثك إلينا رسولا وأنزل عليك الكتاب، وأن الله قد عهد إلينا في التوراة ألا نؤمن لرسول يزعم أنه جاء من عند الله حتى يأتينا بقربان تأكله النار، فإن جئتنا بهذا القربان ونزلت النار فأكلت صدقناك. فأنزل الله الآية. القربان كل ما تقرب به العبد إلى الله تعالى. كانوا إذا أرادوا معرفة قبول الله تعالى لصدقة إنسان منهم أو لعمله أو لصدق قوله قرب قربانا، صدقة أو ذبيحة أو نحو ذلك، وجعله في مكان وجلس ينتظر. فإذا نزلت نار من السماء تحرق ذلك القربان فهذه علامة القبول لهذا القربان أيا كان نوعه. وإذا لم تنزل النار من السماء لتحرق ذلك القربان فليس بمقبول. كان هذا الحكم قديما في بعض أنبياء بني إسرائيل، كما في قصة ابني آدم عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. كانوا يعتبرون ذلك دليلا حسيا على صدق الرسول المرسل لهم من الله عز وجل. وكانت المعجزات التي أيد الله جل وعلا بها أنبياءه ورسله مادية وحسية ظاهرة، كدليل واضح ناصع ظاهر على صدق نبوتهم ورسالتهم. فمثلا معجزة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، نار لا تحرق بأمر ربها بل تكون بردا وسلاما. ومعجزة موسى عليه الصلاة والسلام، عصا تنقلب حية تسعى وتتحرك ويد تخرج بيضاء من غير سوء، إلى غير ذلك من معجزاته المعروفة. ومعجزة عيسى عليه الصلاة والسلام، إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله وغير ذلك. ومعجزة النبي صلى الله عليه وسلم، شق القمر في كبد السماء وحنين الجذع ونبع الماء من بين أصابعه الشريفة وتسبيح الطعام بين يديه، إلى غير ذلك. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من الأنبياء نبي إلا وأعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا. هذه أشرف معجزاته وأعظمها وأبقاها القرآن. وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فالمعجزة أمر خارق للعادة ولقوانين ونواميس الكون، يؤيد الله عز وجل بها رسله وأنبياءه لتكون هذه المعجزات شاهد صدق وشاهد حق على صدق نبوتهم ورسالتهم. فرد الله سبحانه وتعالى شبه اليهود وأدحض حججهم وأبطل زعمهم، فقال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم. أيوة بالذي قلتم من شأن القربان، فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. قل يا رسول الله لمعاشر اليهود قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات الواضحات والدلائل الباهرات على صدق نبوتهم ورسالتهم، ولكنكم قتلتموهم، كنبي الله يحيى ونبي الله زكريا ونبي الله أشعيا وغيرهم ممن قتلتم من الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه، وكذبتموهم ولن تؤمنوا بهم، وقد جاءوكم بما أردتم من القربان ومع ذلك قتلتموهم، فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين في دعواكم. وقد بينا أن الخطاب إن كان لأولئك اليهود الذين كانوا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن الفعل من التكذيب والقتل لأسلافهم، إلا أن الله عز وجل قد خاطب هؤلاء أيضا لأنهم راضون بصنيع أسلافهم ومقرون به ومستحلون لفعلهم هذا من تكذيب للأنبياء وقتل لهم. ثم خاطب الله جل جلاله نبيه صلى الله عليه وسلم تسلية له وتطيبا لخاطره، فقال سبحانه وتعالى: فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير، الآية رقم 84. أي فلا تحزن يا رسول الله، لا تحزن، لا تحزن لتكذيب هؤلاء اليهود لك، لا تحزن لإنكار هؤلاء اليهود لرسالتك ونبوتك بعد أن جئتهم بالبينات الواضحة، بعد أن جئتهم بالبراهين الساطعة والأدلة الناصعة والحجج الصادعة. لا تحزن لكفرهم ولا تعجب لعنادهم وإصرارهم على الباطل مع معرفتهم للحق، لا تحزن. فإن كان هؤلاء قد كذبوك فقد كذب رسل كثيرون من قبلك، لا حول ولا قوة إلا بالله، كأنها سنة. جاءوا أقوامهم أيضا بالبينات بالأدلة الواضحات والمعجزات الصادقات الظاهرات الباهرات، وجاءوا بالزبر، والزبر جمع زبور، وهو الكتاب المكتوب المشتمل على المواعظ والزواجر الكثيرة، والكتاب المنير أي الواضح البين المستنير الذي ينير لهم الطريق ويهديهم السبيل ويوضح لهم الطريق المستقيم. لا تحزن يا رسول الله. ثم تأتي تسلية أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم لتطيب خاطره، حتى لا يضيق صدره، حتى لا تسأم نفسه الشريفة من معاندة الكافرين والمنافقين ومن تكذيب اليهود له. فالموت قادم وكل نفس ذائقة الموت، وسيصير هؤلاء المعاندون المنكرون المكذبون الجاحدون إلى الله جل جلاله، فيجازون على أعمالهم ويوفون حسابهم يوم القيامة. فقال سبحانه: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الله، آية جميلة. كل نفس ذائقة الموت، إنها الحقيقة الكبيرة الثابتة التي لا يستطيع إنكارها الملحدون الجاحدون، ولا يملك الهروب منها الكافرون والمنافقون. إنها الحقيقة التي يسقط عندها جبروت المتجبرين وعناد الملحدين وطغيان البغاة المتألهين الظالمين. إنها الحقيقة التي تصبغ الحياة البشرية كلها بصبغة الذل والعبودية لقهار السماوات والأرض. كل نفس ذائقة الموت. إنها الحقيقة التي تسربل بها طوعا أو كرها العصاة والطائعون بل والموحدون والمشركون، وشرب كأسها الأنبياء والمرسلون والشهداء والصديقون. كل نفس ذائقة الموت. إنها الحقيقة الكبيرة التي تعلن على مدى الزمان والمكان في أذن كل سامع وعقل كل مفكر أنه لا بقاء إلا للحي الذي لا يموت. كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل باك فسيبكى، وكل ناع فسينعى، وكل مذخور سيفنى، وكل مذكور سينسى. ليس غير الله يبقى، من علا فالله أعلى. كل نفس ذائقة الموت. والنفس هنا قد يراد بها الروح، وقد يراد بها البدن والروح معا. وقوله سبحانه ذائقة الموت أي ستذوق طعم الموت، وعبر جل وعلا بالذوق لأنه أبلغ في الحصول والوقوع، فبه ينتقل الإنسان من مرحلة علم اليقين وعين اليقين إلى مرحلة ومرتبة حق اليقين. هو يسمع عن الموت، علم يقين، ويرى الموت أمام عينيه وبين يديه، عين يقين. لكن حين يتذوق هو طعم الموت ينتقل إلى مرتبة ومرحلة حق اليقين. فالله جل جلاله هو الحي الذي لا يموت، والإنس والجن يموتون، وكذلك الملائكة وحملة العرش، الكل يموت، ويبقى الواحد الأحد الفرد الصمد الحي الذي لا يموت، فيكون آخرا كما كان أولا. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. ثم ينادي بعد فناء كل الخلق ويقول جل جلاله لمن الملك اليوم، ثم يجيب على ذاته سبحانه لله الواحد القهار. فمرجع الخلق جميعا إليه ليوفيهم أجورهم يوم القيامة على ما قدموه في هذه الحياة الدنيا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. نعم، قال سبحانه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فالسعيد هو الذي يزحزح عن النار أن ينحى ويبعد عنها ويدخل الجنة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. إي والله، أصل الفوز الظفر بالبغية، الفوز هو نيل المراد. وأي فوز أشرف وأجل وأعظم من النجاة من النار ودخول الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ففي صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، متاع المتروك. قال قتادة: الدنيا متاع متروك، أوشكت والله أن تضمحل، أوشكت والله أن تضمحل عن أهلها، فخذوا من هذا المتاع بطاعة الله تعالى ما استطعتم، ولا قوة إلا بالله، أي لا حول لكم على فعل ذلك، ولا قدرة لكم على فعل ذلك إلا بحول الله وقوته سبحانه وتعالى. وقال سعيد بن جبير: الدنيا متاع، الدنيا متاع الغرور لمن شغلته عن طلب الآخرة، هكذا يقال، الدنيا متاع الغرور لمن شغلته عن طلب الآخرة، أما من لم تشغله عن طلب الآخرة، أما من لم تشغله عن طلب الآخرة فهي له متاع بلاغ وليس متاع غرور، فهي له متاع بلاغ إلى ما هو خير منها. فالمتاع هو ما يتمتع به الإنسان وينتفع به، والغرور هو ما يخدع به الإنسان ويغتر به ويزين له به الباطل. فمن اغتر بالدنيا ورضي بها واطمأن إليها وآثرها على الآخرة فقد خدع، ومن جعلها مزرعة للآخرة وطريقا إلى الجنة فقد فاز. قال تعالى: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. قال سبحانه: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إنما الدنيا إلى الجنة والنار طريق، والليالي متجر الإنسان والأيام سوق. فالدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار غنى لمن تزود منها، ودار نجاة لمن فهم عنها، فهي مهبط وحي الله ومصلى أنبياء الله ومتجر أولياء الله، ربحوا فيها الرحمة واكتسبوا فيها الجنة. فيا أيها المخدوع الغافل المغرور بمتاع الدنيا وطول الأمل إلى حد الانشغال ونسيان الآخرة، دع عنك ما قد فات في زمن الصبا، واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب، لم ينسه الملكان حين نسيته، بل أثبتاه وأنت لاه تلعب، والروح منك وديعة أودعتها ستردها بالرغم منك وتسلب، وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب، الليل فاعلم والنهار كلاهما أنفاسنا فيهما تعد وتحسب، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ثم يخاطب الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه بما سيتعرضون له من ابتلاء في أموالهم وأنفسهم، ليه؟ ليوطنوا أنفسهم على الصبر وعدم الفزع والجزع. فقال جل جلاله: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. لتسمعن، اللام هنا لام القسم، لتبلون الابتلاء الاختبار والامتحان، أي والله لتبلون ولتمتحنن وتختبرن في أموالكم بالجوع والمصائب والخسائر، وكذلك لتبلون فيما يجب عليكم من إنفاق ومن تكاليف متعلقة بالأموال، ولتبلون في أنفسكم أيضا بالأمراض والموت والقتل في سبيل الله. لكن من رحمة الله ولطفه أنه جل جلاله يخبر النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه بما سيقع ليستعدوا لنزوله بهم إن نزل بالثبات والصبر والتقوى والرضا بما يهون عليهم البلاء، بما يهون عليهم المصائب. فالدنيا دار ابتلاء واختبار. قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا ويزداد الألم والأذى حين يصدر ممن لا يتوقع صدوره منهم. فالذين أوتوا الكتاب يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، كما قال جل وعلا: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فالمشركون في مكة يعلمون صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلمون عفافه وأمانته وأن ما جاء به هو الحق، كما قال سبحانه: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فراح هؤلاء وأولئك من أهل الكتاب من اليهود والنصارى، راح هؤلاء وأولئك يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون: ساحر، شاعر، كذاب، كاهن، مجنون، إلى آخر هذه الصفات. فلقد وصفوه بأبي هو وأمي وروحي، وصفوه بكل عيب ونقص. وهذا بلا ريب يؤذي المؤمنين المحبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويزداد الألم حين لا يستطيع المؤمنون أن يردوا الأذى عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أنفسهم، لكن الحق جل وعلا يرشدهم إلى الدواء الناجح الناجع، إلى الصبر والتقوى. فيقول سبحانه: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. يعني إن تصبروا على ما تسمعونه من أذى وعلى ما تبتلون به في أموالكم وأنفسكم، وإن تتقوا الله عز وجل بامتثال أمره واجتناب نهيه والوقوف عند حدوده وعدم التجاوز والتعدي بغير حق، فإن ذلك من عزم الأمور. والعزم في الأمور من الصفات الجميلة الكريمة التي وصف الله بها الكمل من الخلق، بل وأمر بها سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. لما في عزم الأمور من كمال الفضل والعز والشرف والرشاد والحزم وسداد الرأي والعقل وحسن النظر في الأمور والحذر من الخطأ فيها. هذا الخلق النبيل الجميل لا يمكن أبدا أن يتحقق إلا بالصبر والتقوى، إلا بالصبر والتقوى. ثم ذكر الحق جل وعلا بعض صور الأذى من الذين أوتوا الكتاب ممن أخذ عليهم الميثاق والعهد ألا ينقضوه، لكنهم كتموا الحق الذي عرفوه واشتروا بالكتاب الذي أمروا ببيانه ونهوا عن كتمانه، ثمنا قليلا حقيرا من حطام الدنيا الزائل وعرضها الفاني فبئس ما يشترون. فقال سبحانه وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. نتوقف عند هذه الآية الكريمة لنواصل السير في هذا البستان اليانع الماتع مع هذه المعاني الجليلة لآيات ربنا الكريمة. والله تعالى أسأل أن يرزقنا وإياكم الفهم لمراد الله ومراد رسوله، وأن يرزقنا وإياكم العمل، إنه ولي ذلك ومولاه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير المجالس مجلس القرآن.